بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أحمد الله أحمد الله أحمد الله. انتبه 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 انتبه
الموت قادم الموت قادم الموت قادم.
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
أخي في الله،
لو كان الخلد أعطي لبشر لأعطي للنبي محمد.
أخي في الله،
تزوج بتقوى الله فإنه جاد سيغلو ثمنه.
أخي في الله،
تزوج بطاعة الله ففي هذا النجاة.
أخي في الله،
تزوج بالإخلاص ففي هذا الغنى.
أخي في الله،
فكيف بك فكيف بك فكيف بك إذا بلغت الحياة نهايتها وانتقلت من حياة الدنيا إلى الحياة الأخرى، أتراك ستنتقل من هذه الحياة إلى حياة أفضل منها أم إلى حياة سقية سعيدة؟
الموت.
نحن قوم مسافرون، الطريق طويل والعقبات كثيرة،
مشاهد واقعية من سوء الخاتمة.
يزعم انه مسلم ولكنه لا يصلي ويتعامل بالربا. لما دفنوه وابتعدوا عن القبر مسافة 10 أمتار اذا بانفجار يحدث داخل القبر وخرجت الى القبر نار تتأذب.
مشاهد واقعية من سوء الخاتمة.
جم رابي فتحوا القبر ليدفنوه فاذا حية تفتح فمها هكذا. فزع الرجل فأغلقوا القبر وجروا وفتحوا قبر آخر فوجدوا نفس الحية. ثالث رابع خامس وفي القبر الخامس رموه في فم الحية وجروه.
ومشاهد من حسن الخادمة.
وقد رأيت والله ذلك بنفسي. غسلت أحد الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. غسلته فوالله وجدت حجرته قد امتلأت عبقا بريح المسك، ولا وحين غسلته ظلت رائحة المسك في يدي أياما.
دعاء دعاء دعاء.
اللهم ارزقنا قبل الموت دوما، اللهم ارزقنا قبل الموت دوما وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الموت قادم، وذلك للشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع الشيخ.
الحمد لله الذي لطف بالبرايا إذ براهم وبر، وروح أرواح أهل الصلاح لراح الفلاح وتر، واطلع على ضمير من نوى وسر من أسر، وقدر الأشياء فقضى الخير وقضى الشر. سبحانه أمات وأحيا وأفقر وأغنى ونفع وضر، سبحانه جف القلم بتقديره فمضى الأمر واستقر، بقدرته تقطع المراكب البحر والمركوب البر، سبحانه لطفه عظيم وجوده عميم قد استمر، رب أسعة أغبر لو أقسم على الله لأبر، سبحانه سميع يسمع الصوت المدنف المضطر، بصير يرى في دجى الليل الزر، عليم عليم بانكسار من ندم وإصرار من أصر، حليم فإذا خطى رأيت الأمر أمر، سبحانه
ما ألطفه بعبده يدعوه لرفع ما عرض، فإذا كشفنا عنه ضره مر. سبحانه يمد رواق الظلام فإذا لاح الصباح فر، وينير النهار فإذا انقضى عاد الليل وكر، فالقمر آية والشمس تجري لمستقر. أحمده سبحانه على كل نعمه، أحمده على إنعام كلما احتلب دور، وأقر بوحدانيته عن دليل قد استقر، وأصلي وأسلم على رسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، وعلى صاحبه أبي بكر المنفق حتى تخلل وزر، وعلى عمر الزاهد فما ضره ما غر، وعلى عثمان الذي ارتفع بالكرم فأبر وبر، وعلى علي الذي ما قدم مرة فقر، وعلى كل الأصحاب والأزواج والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلى جميع الحاضرين. أما بعد، أحبتي في الله، لي زمن لم أقل لكم إني أحبكم في الله، نسأل الله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إخوتاه، نعم، وأنا أتفقد الليلة قبل أن آتيكم، ماذا ينقصنا؟ هناك شيء في قلوبنا جميعا، بيني وبينكم، دائم افتقدناه في اللقاءات الماضية. ومع البحث ذكرني أحد الأحبة، نسأل الله عز وجل أن يحبكم كما أحب، ذكرني أنني منذ مدة لم أقل لكم أني أحبكم في الله. أسأل الله أن يملأ قلوبنا حبا له. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك، وحب كل عبد صالح يحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. نعم إخوتاه، أكرر ماضيا وما تملوا، أن ألذ وأمتع وأحسن وأعظ شيء في هذه الدنيا أن يجمعنا حب الله. نعم، أن نجتمع هنا فتتلاقى القلوب وتتآلف النفوس وتتقارب الأفكار وتتوحد المفاهيم، ونلتقي جميعا على قول لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها واحشرنا في زمرة أهلها. ما أجمله من لقاء أن نلتقي جميعا لنذكر الله، اللهم فاذكرنا عندك كما ذكرناك، اللهم واجعلنا من المعروفين عندك كما عرفناك، اللهم وكما ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، ألا تفض جمعنا إلا وقد رضيت عنا رضا لا تسقط وعده أبدا. نعم أحبتي في الله، حبنا لله أجمل وألذ وأمتع شيء في هذه الدنيا. نعم أقول وتكونون معي، قد أكلنا كثيرا وشربنا كثيرا وتمتعنا طويلا، فما جاوزناه من هذه الدنيا، ما جاوزناه من متاعها الزائل الزائف، لا شيء. كل يمر، دنيا تمر وتغر، أما الأزوم الأبقى الأعظم الأجل الأرفع الأفضل فهو أن تحب الله. أن تحب الله تشعر بالمتعة الحقيقية، أن تحب الله تشعر بالسعادة الحقيقية، أن تحب الله تعيش نعيم الجنة في هذه الدنيا. اللهم ارزقنا جنتي الدنيا والآخرة. ولكننا في لقائين مضيا شغلنا بالموت، ونسأل الله عز وجل ألا يقضي علينا بالموت إلا على عمل صالح يقبله منا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل: وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت، ثم يتقبله منه ويقبضه عليه. نعم يستعمله، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. نعم إذا أحبك الله استعملك، استعملك بأن يسر لك عملا صالحا. ومن الذي ييسر أمورك؟ ييسرك لعمل صالح. كيف ذلك؟ يقول ربك: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللهم إنا نعوذ بك من العسرى، واللهم اجعل عاقبة أمرنا إلى خير، خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب. كان لقاؤنا اللقاء الماضي هنا تكلم عن علامات سوء الخاتمة التي نراها أو رأيناها بأعيننا في هذه الدنيا. ذكرنا بعضها، أن بعض الناس قيل له عند الموت: قل لا إله إلا الله، فقال: لا، لن أقولها. وهذا من الخذلان. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصر لنا ولا تنصر فينا. نعم، تحتاج ان يكون الله معك في هذه الساعة، ومن كان الله معه نصره ووفقه، ومن كان الله عليه فمن معك، من معك تضيع تضيع. اخوتاه، لي كلمة منذ مدة احب ان اوجهها الى كل منكم، وكما اني اقول لكم احبتي في الله، انا احبكم في الله، فاود ان تنصف هذه الكلمة في اذن كل منكم فردا فردا، ليكن احدكم معي كأني أصافحه فأضمه وأقبله وأقول له: أنا أحبك في الله. كمثل هذا، خذ كلامي هذا لكل منكم كلمة إلى قلبك. أرعني سمعك يا يرعاك الله، اسمع مني أخي وحبيبي في الله، إن للعمر نهايته وللحياة نهايتها، ولا ندري متى تنقضي أيام العمر، ومتى تبلغ الحياة غايتها، ولكننا جميعا ندري أن ذلك لن يقول. أليس الأمر كذلك؟ لن يقول بك عمر حتى تدخل القبر، فكيف بك إذا بلغت الحياة نهايتها، وانتقلت من حياة الدنيا إلى الحياة الأخرى؟ أتراك ستنتقل من هذه الحياة إلى حياة أفضل منها، أم إلى حياة شقية سعيدة؟ ذكرت لكم أني في الأسبوع الماضي، لا ليس لكم، يوم الأحد الماضي ذهبت لشراء مقبرة لتكون على السنة، ونزلت في القبر ونمت فيه، قلت: آه، لو أضمن أنه يكون روضة ما تمنيت أن أخرج منه أبدا. إي والله، نعم، كثير منا يقول: متى أموت فأستريح؟ وأنا أقول لك: هل ستستريح حقا بعد الموت؟ لا أدري. ينبغي أن تدري، أن تدري أنت هل حقا ستستريح بعد الموت، أم أن بعد الموت سيبدأ العذاب. وكل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار عافية. عافية أخي في الله، كلمتي إلى قلبك فاسمع مني: الموت حقيقة لا يكابر فيها مكابر، ولا يجادل فيها زعاق، لأن الموت مشاهد مكرور، ولكن الناس، لا أقول غافلون ولكن اقول متغافلون عنه. نعم انت تعلم انك ستموت وانت ستموت. كل منكم سيموت انت تعلم، ولكنك تتغافل بتعمل انك مش واخد بالك. ومع ذلك فانا اقول لك والله لتموتن ستموت، وقد يكون ذلك الان. الرحيل لا بد منه. مع الله نبيه محمد حبيبه صلى الله عليه وسلم وهو على قيد الحياه، فقال انك ميت وانهم ميتون، والله لتموتن تاركا ما حولك خلف ظهرك من اهل ومال ونعيم واولاد ودنيا وبيوت وفراش واساس واصدقاء واحبه ورجال ونساء، ستترك كل ذلك خلف ظهرك وتلقى الله وحدك. اهلك الذين سيؤونك بعد الموت التراب والدود والعمل صالحا والصالح كان او سيئا. اهلك التراب الدود العمل، ثم لا شيء معك بعد ذلك. اخي في الله انتبه، لو كان الخلد اعطي لبشر لاعطي للنبي محمد. اخي في الله حبيبي في الله، نحن قوم مسافرون، الطريق طويل والعقبات كثيرة. حبيبي في الله تزود لآخرتك من دنياك، ولا يلهينك عن غايتك فتات الطريق وبريق الشهوات وبهرج المال وحلاوة العيش، كل ذلك لا يدوم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. حبيبي في الله تزود بتقوى الله، فإنه زاد سيغلو ثمنه وترتفع سوقه ويربح طالبه. تزود بطاعة الله ففي هذا النجاة، تزود بالإخلاص ففي هذا الغنى. يقول ربك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أخي في الله حبيبي في الله، لا ألفينك لا أجدنك وقد انقضت حياتك وحان حينك وولت عنك الدنيا مدبرة، ونظرت إلى ماضي أيامك فإذا بك تشاهد ماضيا أليما وأياما سوداء قاتمة قضيتها في معصية الملك. لا ألفينك، قد أدركك الموت وقد خدعتك الحياة في مظهرها وزخرفها عن الآخرة وحقيقتها وغايتها، فحين ذاك تقول باكيا إذا بلغت الروح الحلقوم والناس إليك ينظرون، تصرخ وتقول رب أمهلون وإلى الدنيا ارجعون وإلى الدنيا ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال كلا كلا، انتهت الحياة ومضت فترة الاختبار، كلا قاطعة، لا تستطيع بعدها جدلا ولا كلاما ولا أخذا وردا ولا مناقشة، كلا كلا ليس لك نصيب في الحياة. أخي في الله بصدق أقول لك ولنفسي، دعنا نفتح للحق في قلوبنا سبيلا. اللهم طهر قلوبنا يا رب، قلوبنا قد امتلأت مشحونة بحب الدنيا وحب الزينة وحب النفس وحب الأعراض الزائلة، مشحونة بالانشغال بالخلق والانشغال بالأهل والانشغال بالمال والانشغال بالدنيا، مشحونة قلوبنا مشحونة بمشاكل ومصائب وبلايا وهموم ونكد وأحزان، قلوبنا مشحونة بأشياء كثيرة. اليوم أقول لك، دعنا نفتح للحق في قلوبنا سبيلا. زيح الدنيا كده شوية وكده شوية، وزيح همومك شوية والناحية الثانية كمان شوية، ودع طريقا للحق ليدخل إلى قلبك. اللهم ارزقنا قلوبا تسمع وتبصر، دعنا نفتح للحق في قلوبنا سبيلا. دعونا نعرف حقيقة الحياة، إن الحياة التي تخلو من طاعة الله، الحياة التي لا تتصل برب الحياة، الحياة التي لا تكون في ظل شريعة الله، إنها لحياة تافهة. يعيش صاحبها يقاسي في نفسه لوعة وفي روحه جوعة، لأنه يعيش دون أن يشعر بوجوده الحق، دون أن يعرف سبيله. حبيبي في الله، تعرف ربك، تعرف طريق السعادة. اللهم ذكرنا بك فلا ننساه. اعرف ربك، تعرف طريق السعادة، طريق الهناء، طريق العيشة الجميلة. اعرف ربك، تعرف نفسك، تعرف سعادتك، تهدى لغايتك. وبدون ان تعرف الله، بدون ان تعبد الله، فحياتك تراب يلمع في وهد الشمس، حياتك تراب يلمع في حر الهاجرة، يخيل اليك انك تعيش وانت ميت، يخيل اليك انك تستمتع وهو تراه. يقول الله عز وجل: افمن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نسأل الله أن يحيي قلوبنا. ويقول جل وعلا: أو كتراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. ربي برحمتك وعافيتك وحلمك وجودك وكرمك يا الله بلطفك، نسألك ألا تأخذنا على غرار. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيما. يا من تكتب لحظاته وتجمع لفظاته وتعلم عزماته وتحسب عليه حركاته إن راح أو غدا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ويحك ويحك إن الرقيب حاضر، ويحك ويحك إن الرقيب حاضر، يرعى عليك اللسان والناظر، وهو إلى جميع أعمالك ناظر. إنما الدنيا مراحل إلى المقابر، وسينقضي والله هذا المدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أخي ما لي أراك في الذنوب تعذب، وإذا سجبت عنها لا تقبل. ويحك، انتبه لقبح ما تفعل، إن الأيام في الآدام تعمل كعمل المدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سترحل عن دنياك فقيرا. لا تملك مما جمعت نقيرا.
بلى قد صرت بالذنوب عقيرا.
بعد ان رداك السلف رداء الردى. ايحسب الانسان ان يدرك سدى.
كأنك بالموت قد قضع وبد. كأنك بالموت قد قضع وبد.
وبدد الشمل المجتمع واسد.
واثر فيك الندم
حينئذ وفد. انتبه لنفسك.
انتبه لنفسك.
فقد اسمدت والله العدا. ايحسب الانسان ان يترك سدى.
كأنك اخي في نقاط العمر قد انطوى.
وبعود الصحة قد زوى. وبسلك الامهال قد قطع فهوى.
اسمع.
اسمع يا من قتله الهوى. اسمع يا من قتله الهوى وما ودى. ايحسب الانسان ان يترك سدى. تالله ما تقال وما تعذر.
فان كنت غافلا
فانتبه واحذر. تالله ما تقال وما تعذر. فان كنت غافلا انتبه.
ان كنت غافلا انتبه.
ان كنت غافلا فانتبه واحذر. كم وعظك اخذ غيرك وقد اعذر. ومن انذر قبل مجيئه فما اعتدى. ايحسب الانسان ان يترك سدى. اخي بادر نفسك واحذر قبل الفوز.
واصبر الزواجر فقد رفعت والله الصوت. تنبه
فطالما قد سهوت. واعلم قطعا ويقينا ان الموت ايقبل الفداء. ايحسب الانسان ان يترك سدى. اخي في الله انهض الى التقوى بقريحة.
وابكي على ذنوبك بعين قريحة. ابكي على ذنوبك
بعين قريحة. وازعد للعبادة اعضاءك المستريحة.
ازعد للعبادة
اعضاءك المستريحة. والله ان لم تقبل هذه النصيحة لتندمن غدا. ايحسب الانسان ان يترك سدى. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. وعند الموت راحة. وبعد الموت جنة ونعيما. يقول الشيخ القحطاني. هذا الشيخ من المغسلين الذين يشتغلون في الترسيل. وله مجموعة أسرطة في الترسيل والتكتين ممتازة جدا. ويذكر فيها هذه العلامات. علامات التي رآها وهو يغسل الموتى. يقول ان بعض الاموات عندما كنت اغسلهم كان بعضهم تنقلب بشرته الى السواد. يسود كل جسمه. وبعضهم يقبض يده اليمنى. وبعضهم يدخل يده في فرجه. وبعضهم اشم رائحة السواء. نار بتسوي. رائحة السواء تخرج من فرجه. وبعضهم اسمع كأن اسياخا من نار قد دخلت في فرجه. سلم يا رب سلم. عند الموت تظهر الحقائق. يوم الفضيحة الكبرى. ويقول جئنا بميت. فلما ابتدأت بتغسيله انقلب لونه كأنه فحمة. سلم يا رب سلم. انقلب لونه كأنه فحمة سوداء. وكان قبل ذلك ابيض البشرة. فخرجت من مكان التغسيل وانا خائف. فوجدت رجلا. فقلت هذا الميت لكم؟ قال نعم. قلت انت ابوه؟ قال نعم. قلت ما شأن الرجل؟ قال هذا الولد اتعبني. مات ولم يكن يصلي.
يا من تتهاون بالصلاح عقوبتك قبل ان تجبل، فضيحتك قبل ان تحصى، عذابك ساعة خروج الروح.
يقول: ومن الموتى من اراه حال موته كأنه نائم هادئ مطمئن مبتسم،
اما من مات على معصية
او على خطيئة فيظهر عليه الفزع وخوف الموت مع تغير وجهه، ووالله لقد رأيت ذلك وأريته أعدادا كثيرة.
تنظر
في الميت الذي كان على المعاصي والذنوب، تلاقيه أشعر جبينه ووجهه وعينيه مجهولة، خائف مرعوب. أما الآخر الذي مات على الطاعة، اللهم توفنا على لا إله إلا الله، تجد كأنه نائم منبذق الأثارين. يقول:
والله
لقد غسلت بعضهم فرأيته يخرج منه مثل الزفت الأسود من دبره وفمه. النار اشتغلت من جوه على طول،
وبعضهم
يخرج منه مثل ماء الحناء، وبعضهم يخرج من فمه ودبره دم مختلف بشيء ابيض مع روائح كريهة، مع ان الجثة كانت لا تزال طرية. واذا وضعت قدرا زائدا من اطيب انواع الطيب فانه مع ذلك تغلب الرائحة، الرائحة القذرة. وهذا مصداق حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا اخرج ملك الموت الروح من فم الميت تخرج منها اطيب ريح سمت على وجه الارض. وقد رأيت والله ذلك بنفسي، غسلت احد الاخوة، نسأل الله عز وجل ان يرحم امواتنا واموات المسلمين، غسلته فوالله وجدت حجرته قد امتلأت عبقا بريح المسك، ولا وحين غسلته ظلت رائحة المسك في يدي اياما بعد تغسيل. ولا اكذبكم، هذا هو الوحيد الذي رأيت منه ذلك. يقول السيف القحطاني: حدثني احدهم فقال: غسلت رجلا وكان لونه مصفرا في اثناء التغسيل، ووسط الغسل اخذ لونه يتغير الى السواد، ابتداء من جبهته ثم وجهه ثم صدره ثم وسطه، فلما انتهيت من الغسل كان قد تحول الى فحمة سوداء. يقول: ومنجيد اخر كان وجهه اثناء التغسيل متوجها جهة كتفه اليسرى، معرض هكذا. يقول: فكلما ارجعته الى كتفه الايمن عاد وتحول الى الجهة اليسرى، فلما حملته ووضعته في القبر وجهته جهة القبلة فصرف وجهه واعطى القبلة ظهره. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. يقول الشيخ: وحدثني مغسل اخر انه غسل رجلا وكان لونه مصفرا، فلما فرغوا من التغسيل اسود وجه ذلك الرجل، فقلت له: اسود مثل لحيتي؟ قال: لا، اسود مثل البحر. قال: وقد خرج والله من عينيه دم احمر وكأنه يبكي الدم. يا رب نعوذ بك من سوء الخاتمة. وحدثني مغسل اخر فقال: دخلت ذات مرة على بعض الاخوان وهم يغسلون ميتا فرأيت وجهه مسودا
كأنه قرص محترق وجسمه أصفر ومنظره مخيف. ثم جاء بعض أهله ينظرون إليه فقلت لهم هل كانت هذه بشرته؟ قالوا لا، وولوا هاربين وتركوه.
نسأل الله السلامة والعافية والستر في الدنيا والآخرة. أما في القبر فحدث ولا حرج.
يقول عندما وضعت أحد الموتى في قبره ووجهته نحو القبلة
رأيت وجهه قد تحول إلى أسفل ودفن أنفه في التراب،
فرفعت رأسه
ووجهته إلى القبلة ووضعت تحت رأسه ترابا،
ولكنه عاد فالتفت
وأدخل أنفه في التراب رغم أنف. يقول فحملته على صدري ووضعت رملا أكثر ثم عدلته ووضعته، ولكن في هذه المرة أدخل أنفه ووجهه في التراب وكررت معه ذلك 5 مرات فلما مللت تركته وأغلقت القبر. يقول الشيخ القحطاني خرجت ذات يوم من المقبرة بعد صلاة العصر وكنا قد قبرنا رجلا وكان الصين لا زال عامقا في يدي، فأردت أن أغسلها فجاءت جنازة وكانوا حوالي 50 رجلا فقالوا بالله عليك اسم هذا الرجل، فوالله لا نحسن القبر. وأكثر الناس اليوم لا يحسنون القبر. واعلموا أن الترابية هؤلاء التجار الذين يقومون بعملية الدفن لا يفقهون شيئا ولا يدخلون على السنة إطلاقا. فأمانة إذا مات لميت ادفنه بنفسك، وبإذن الله في الوصية التي ستأخذونها الليلة فيها كيفية الغسل، كيفية الدفن، كيفية الصلاة، كيفية كل شيء بإذن الله تعالى. ادفن ميتك بنفسك، أن تدفنه بأن يكون نائما على جنبه الأيمن ووجهه وصدره إلى القبلة،
بمعنى اذا اردنا ان ندفن الميت فينبغي ان ينام هكذا وجهه وصدره جهة هذه القبلة. اكثر الذين يدفنون بيدفن رجليه جهة القبلة، يدفنوا كده بالطول غلط بالعرض. يبقى وجهه يبقى نايم كده على جنبه اليمين ووجهه وصدره جهة القبلة، يبقى راسه هنا ورجليه هنا وجهه وصدره جهة القبلة ونايم على جنبه الايمن. هذا هو الدفن على السنة. ومن كفن هكذا فتحول
فاعلم انه تحول الى النار. يقول فسألت الرجل من جهة رجليه، وهذه هي السنة ايضا ان ينزل الميت الى القبر من جهة الرجلين،
الرجلين تنزل الاول.
وكان ثقيلا فاعانني عليه بعضهم فوضعته في القبر وطلبت لبنة هتطوبة اضعها تحت رأسه وقد حللت الارفطة، فنظر فإذا برأس هذا المجد تحول عياذا بالله عن القبلة هكذا،
بدل ما كان متجه للقبلة التفت إلى الجهة الأخرى تماما.
يقول فحولت رأسه مرة أخرى إلى القبلة ووضعت عليها يدي،
لأن بعض الأموات يكون مات بقاله مدة طويلة وجسمه كما يقولون اتخشف، فيكون من يمينه على جنبه الشمال والارض ملوحة فيظل على هذا الحال. لكن الواجب عليك ان تحاول تعالج الامر بحكمة بالرجة بالراحة وبالتليين، فان لم يمكن فتعلم ان هذا من سوء الخاتمة والعياذ بالله. يقول
فحولت وجهه الى جهة القبلة ووضعت يدي على وجهه على رأسه. يقول ولكنني في هذه المرة وجدت عينيه قد فتحتا وأنفه وفمه وعيناه يصبون الدم الأحمر القاني. ضرب بمطوقه لو ضرب بها جبل لصار مفتتا.
عينه مناخيره فمه
يصبون الدم الأحمر القاني. يقول فداخلني الخوف والوجل حتى لم تستطع رجلاي ان تحملاني داخل القبر وقد رأى معي ثلاثة هذا المشهد الغريب. فاعطوني اللبنة الثالثة وانا مرتعد، فوجدت وجهه قد تحول وخرج الى الجهة الاخرى، فخرجت من القبر وهربت نهائيا، فلم يستطع احد ان يدفنه فردموه وجروا. يقول: وصرت ارى هذا الميت في المنام 7 ليال أو 8 وهو يستغيث من العذاب، حتى ذهبت الى العمرة وجلست هناك 15 يوما فسكن الله قلبي ونسيت وعدت مرة اخرى. ويقول الشيخ: ميت اخر انزلته في القبر فكانت رائحة الدخان والتعمير شيشة تخرج من القبر، رائحة الدخان ريح السجاير والشيشة خرج من القبر، وكل من كان معي شم هذه الرائحة تخرج من الكفن. سرابيلهم من قطران، عايش الدنيا بأسران وفي الآخرة أسران. يا ربي قنا عذابك يوم تبعث عبادك. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني رجل أنه ماتت له ابنة فأنزلها القبر فذهب ليصلح لبنة فإذا هي قد حولت عن القبلة. يقول: فاغتممت لذلك غما شديدا. يقول: فرأيتها في النوم وقالت: لم غمك؟ كل من يموت على الكبائر يفعل به هكذا. نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن القيم في كتاب الروح: حدثني صاحبنا ابو عبد الله محمد ابن الرزيز الحراني. ابن القيم يحدث بسند عالي ممن رأى مباشرة انه خرج من داره بعد العصر بآمد، آمد بلد منها الآمدي، واحد تبع احكام الاحكام الآمدي، الآمدي من آمد هذه، خرج هذا الرجل من آمد الى بستان الله. يقول: فلما كان قبل غروب الشمس توسطت القبور. وانا انصحكم اخوتاه بزيارة القبور، هذا امر نبيك محمد ما تقول عليه صلى الله عليه وسلم. قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. بالامر والامر هنا يفيد الاستحباب لانه جاء بعد النهي، وورود الامر بعد النهي يفيد الاستحباب او الاباحة. المقصود زيارة القبور مستحبة، زوروا القبور فانها تذكركم الاخرة. انا عايزك تروح القبر دلوقتي بعد ما خلص الدرس، بس ما تروحش القبور بقى اللي هي فيها المواد، ها؟ تروحش القبور، اذهب مثلا إلى أبي رواد لقبور المقابر التي هناك، أو هذه التي في أماكن هادئة، ثم يا حسن حظك إن وجدت قبرا مفتوحا فنزلت فجلست فيه، تنزل تقعد لك شوية في القبر كده بالليل، ومع الظلمة والرائحة والخوف والرعب الذي يملأك ترجع وقد يئست من الدنيا وتقبل على الآخرة. نعم، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قبل ذلك قلت لإخوتي وهم لا يعملون بنصيحتي: قل الذي يفعل المعاصي إذا أردت أن تقلع زيارة واحدة لعنبر الحرائق في مستشفى قصر العيني ترى ماذا تفعل النار في الجسد. اذهب مرة واحدة الى عنبر المحروقين، اسأل الله ان يشفي كل مريض مسلم وان يعافي كل مبتلى مسلم. اذهب وانظر، تأمل، شوف النار عملت ايه في جسمهم، تأمل وانظر. هذه النار، نار الدنيا لا تساوي شيئا من نار الاخرة. هذه النار جزء من 70 جزءا من نار الاخرة. قال تعالى: أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة
النار اللي معانا في الدنيا دي عمالين نطبخ عليها ونعمل اكل ونصنع ونتدفى ونسينا الغرض الاصلي لايجاد النار في الدنيا. قال تعالى انا جعلناها تذكرة الاول وبعدين ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. الاول هذه النار تذكره. تبص للنار كده كما كان الاحنف ابن قيس يفعل, يضع صباعه اصبعه على المصباح ويقول حس يا حنين, حس يا حنين ما حملك على صنع كذا يوم كذا. حس حس. انظر الى النار وهي تنضج الطعام. وتفكر ان نار الاخرة فضلت على النار دي اللي هي بتنضج الطعام 70 ضعف. لا, ده على اعظم نار في الدنيا. اكثر نار في الدنيا وصلوا لها في الفرن بتاع الحديد والصلب ده كان 7000 درجة مئوية. نار تدور الحديد, الحديد يتحط فيها يبقى مية, تدور الحديد. كيف اذا وضع فيها جسمه؟ سلم يا رب سلم. فنصيحتي في خلال هذا الاسبوع زيارة للقبور وزيارة لعنبر الحرائق بأي مستشفى. نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم وأن يحمينا ويعافينا من النار في الدنيا والآخرة. يقول وكنت قبل غروب الشمس توسطت القبور, ماشي في وسط القبور, يقول فإذا بقبر منها وهو جمرة نار مثل كوز الزجاج والميت في وسط. ناكم انا ام يقظان؟ فالتفت الى سور المدينة ومسست جسمي, قلت والله ما انا بنائم. فنظر فاذا بالمنظر كما هو جمرة نار والميت في وسطه. فذهبت الى اهلي وانا مدهوش فاتوني بطعام فلم استطع ان اكل بل قمت ودخلت البلد وسألت عن صاحب القبر. قلت من صاحب القبر الفلاني؟ قالوا مكات قد توفي اليوم. يعني ايه مكات؟ الذي يقبض الضرائب, الذي يرافي المقود او قاطع الطريق الذي ياخذ اموال الناس بغير حق. يقول ابن القيم وحدثني صاحبنا ابو عبد الله محمد بن مساب السلامي وكان من خيار عباد الله وكان يتحرى الصدق, يعني ثقه عن ثقه. قال جاء رجل الى سوق الحدادين ببغداد فباع متامير صغارا, المسمار برأسين, واحد كيف السوق الحدادين وباع متامير صغيرة كده المسمار برأسين, فأخذهما الحداد وجعل يحني عليها فلا تلين. ياخذ المسامير دي يحطها في النار ما تلينش ما تطراش حتى عجز عن ضربها. فذهب الى البائع فقال من اين لك هذه المسامير؟ مسامير اللي النار ما بتقطعش فيها دي جايبها منين؟ فقال لقيتها. قال فلم يزل به حتى اخبره انه وجد قبرا مفتوحا وفيه عظام ميت وفي كل العظام مدقوقه بهذه المسامير. قال فعالجتها لاخرجها فلم اقدر فاخذت حجاره وكسرت العظام حتى جمعت المسامير. مسامير دي بتاعت النار مش مسامير الدنيا, ليست مسامير الدنيا. فكما قلت في درس الخميس الماضي في قول الله تعالى خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم, الايه الاخرى خذوه فغلوه, غلوه يعني كتفوه خذوه فغلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذه السلسلة يقول النبي محمد، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ان حديد الارض لو جمع ما قام في حلقة واحدة من حلقات هذه السلسلة. كل الحديد اللي في الدنيا ما يعملش حلقة واحدة من السلسلة، ولو ان حلقة وقعت من هذه السلسلة على الارض فاجتمع اهل الارض ما اقلوها، ما يقدروش يرفعوها، ما يقدروش يرفعوها حلقة واحدة. والفاجر والكافر والمنافق سيكثف بسلسلة طولها 70 ذراعا. حدثني رجل فقال: مات رجل في بلادنا اسمه محمد، للأسف للأسف الأسماء ببلاش، لو أن الأسماء تباع لكان هذا الاسم غاليا جدا. وكل اسم محمد ولا احمد ولا عبد الرحمن ولا عبد الله، بفكر ان عشان اسمه محمد بقى يجي يوم القيامة يلاقي الملائكة بيجروا قدامه مفتاحوا الباب محمد جاي. لا لا، مش بالاسماء يا عبد الله، مش بالاسماء. الرسول قال: يا فاطمة بنت محمد احملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا، الا تصلي عليه. رجل اسمه محمد مات يزعم انه مسلم ولكنه لا يصلي ويتعامل بالربا، لما دفنوه وابتعدوا عن القبر مسافة 10 أمتار إذا بانفجار يحدث داخل القبر، وخرجت من القبر نار تتأجج. وهذان حادثتان رأيتهما بنفسي، وكثير من الإخوة شاهدوهما معي. أننا حملنا جنازة أحد الناس ومضينا به إلى القبر، وكان ذلك في الليل، ووضعنا الخشبة المحمول فيها على الارض حتى فتح القبر ونزلنا القبر وطهرناه وكذا، ثم اخذنا الميت فوضعناه في القبر ورفعت الخشبة ومشت. بعد ان مشت وانا امر احسست، وكنت حافيا، احسست مكان الخشبة يعني الموضوع فيها الميت مكانها نار، سبحان الله قشري. وندهت الاخوة: تعالى شوف، تحط رجلك في المكان اللي كان فيه الميت موضوع تلاقيها سخنة جدا. نعم، ما تقدرش تحط رجلك وجنبيها بخمسة سنتي، تحط رجلك تلاقيها أرض عادية. سبحان الله العظيم، هذه بنفسي رأيتها والله والله يدي. والآخر حدثنا عنه، حدثني جدي رحمه الله تعالى أنه رآها بنفسه، وما زال يحكيها أهل كرتاسة إذا سمعتم عنهم أو أبرواز، أنهم كانوا يدفنون رجلا وكان مراضيا، كان مراضي يتعامل بالربا، يدي الجنيه 110. فلما النهارده مش الجنيه 110، تروح لصالة العربيات اللي بيشتروا السيارات بالتقسيط، السواقين اللي ربنا يتوب عليهم، يروح لصاحب الصالة، يقوم صاحب الصالة يقول له الجنيه بجنيه، الجنيه بجنيه، ويوصل ويشتري وياكل من حرام ويوكل ولاده، وكل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. كان مرابي، فتحوا القبر ليسكنوه، فاذا حيه تفتح فمها هكذا، فتحوا الرجل فاغلقوا القبر وجلوا، وفتحوا قبر اخر فوجدوا نفس الحيه، ثالث رابع خامس، وفي القبر الخامس رموه في فم الحيه وجروه. نعوذ بالله من سوء الختام. يا مبارزا بالذنوب خذ حذرك، توقع عقاب الله بالسكرى فقد انذرك، خل الهوى فانه الى النار طيرك، قبل ان يغضب الله ويضيق عليك حبسه ويحذركم الله نفسه. ابتعد جاهد في تقوية يقينك قبل خسر موازينك، وقم بتضرعك وخيفتك قبل نسر دواوينك،
ابذل قواك في ضعفك ولينك قبل ان يدنو العذاب فتجد مسه. ويحذركم الله نفسه، يا من قد وهى شبابه وامتلأ بالزلل كتابه، اما بلغك ان الجلود اذا استشهدت نطقت؟
اما علمت ان النار للعطاة خلقت؟
لتحرق كل ما يلقى فيها، فيصعب على خزنتها كثرة تلاقيها.
اخوتان، التوبة تحجب عنها، عن النار يعني، والدمعة تطفيها.
قال صلى الله عليه وسلم: لو ان قطرة من الزقوم وقعت على الارض لأمرت على اهل الدنيا معيشتهم، فكيف بمن الزقوم طعامه لا طعام له غيره، فانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم، ثم ان مرجعهم لإلى الجحيم. تعالوا لننظر ما هي الاسباب التي يعذب بها اهل القبور. السبب الاول الكفر، نعوذ بالله من الكفر والشرك والزك. السبب الثاني النفاق. وقد تركت مسألة الكفر لاني احسبكم مؤمنين مسلمين موحدين، اللهم اجعلنا كذلك يا رب. اما النفاق فلا اتركه. النفاق قال تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وممن حولكم من الاعراب منافقون، ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. مرتين، مرة في القبر ومرة في النار، او مرة في الدنيا ومرة في الاخرة. النفاق، اخطر شيء في النفاق ان العبد قد يمتلئ منه وهو لا يشعر. ممكن يبقى العبد منافق خالص وهو لا يدري انه منافق. تيجي تقول له النفاق يقول لا. نفاق؟ نفاق ايه؟ انا؟ ايه نفاق؟ النفاق. استعاذ ابو الدرداء مرة من النفاق في صلاته فاكثر من الاستعاذة من النفاق: اللهم انا نعوذ بك من النفاق. فقال له جبير بن نفير: يا ابا الدرداء، ما لك انت والنفاق؟ فقال له ابو الدرداء: اسكت، او قال اليك عني، فوالله ان العبد لتأتي عليه احيان وما في قلبه موضع ذرة من النفاق، وتأتي عليه احايين وما في جلده موضع إبرة من إيمان. كل نفاق خالص، نفاق سر. لذلك قيل للإمام أحمد: إن قوما يقولون لا نفاق. قال: والله لو أني أعلم أني بريء من النفاق لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها. فقيل للإمام أحمد: أتخاف النفاق؟ فقال: لم لا أخاف وقد خاف عمر. عمر بن الخطاب كان يأتي حذيفة في اليمن ويقول: أبي الله، سماني لك رسول الله، يعني في المنافقين. عمر الفاروق، عمر كان يخاف النفاق. واحنا الواحد مننا مفكر ان هو ما فيش زيه، ده مؤمن خالص. نسأل الله يملأ قلوبنا ايمانا، ولكن ينبغي ان تمتلئ خوفا من النفاق. له الا مؤمن ولا امينه الا منافق. اذا رايت نفسك تخاف من النفاق فاعلم انك مؤمن، واذا رايت نفسك تامن النفاق فاعلم انك منهم. والمنافقون صفاتهم كثيره جدا. اول صفه نذكرها مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والنفاق نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي مخرج من الملة، مخرج من الملة، اللي يقع فيه علامة من علامات النفاق الاعتقادي كافر، كفر مخرج من الملة، خالد مخلد في النار لا يخرج منها ابدا. منها من انواع النفاق الاعتقادي ان يكره شيئا مما جاء به النبي محمد ولو عمل به. اقول ثاني، ان يكره شيئا مما جاء به النبي محمد ولو عمل به. يعني اللي يكره الصلاة ولو صلى فهو منافق نفاق اعتقاد. كراهية شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، او الاستهزاء بشيء من دين النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الى قومه، صلوا وقاموا وجدوا وحجوا وخرجوا يجاهدون في سبيل الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا كلمة، كلمة استهزاء، قالوا قراءنا، يقصد النبي واصحابه، قراءنا من هم؟ قالوا ارغبنا بطونا واجبننا عند اللقاء. فنزل قول الله تعالى فيهم، ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. من الذي كفرهم؟ الله. من يقول لك بتكفروا؟ ابدا، ده كلام ربنا في سورة التوبة، راجعوا، كفرهم الله. قال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. صحابة وقالوا كلمة، وقالوا كلمة، ولكن احذر وانبه ابتداء اننا نذكر صفات المنافقين لا لنحكم على الناس بل لنحكم على انفسنا. مش هشوف واحد انا ماشي في الشارع يوم يقول لي يا عم الشيخ دقنك دي ولا مهشة، او شوف منافق كافر، لا لا لا، ليس الامر بهذه الطريقة. هذا يحتاج الى اقامة الحجة، الى ثبوت شروط وانتفاء موانع في تفسير المعين. انتبه حتى الامور ما تتخذش ابدا، انما تؤخذ بالحكمة. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالذي احسن. اذا قال العبد لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، ان انت وين ما هو، ان كان كافر صح يبقى كافر، وان كانت كافر تعود الكلمة عليك مرة اخرى. فانت لا تدري لعله يستهزئ بشخصك، لا يستهزئ بالسنة، لا يستهزئ بالدين. فهو عايز يغيظ محمد حسين، مش عايز يستهزئ بالشارع، هل هذا يحكم بكفره؟ ابدا، هو يستهزئ بالشخص لا بالشرع ولا بالسنة. المقصود ان هذه الاحكام او العلامات نذكرها لنثبتها على انفسنا، هل نحن منهم؟ نسأل الله يطهر قلوبنا من النفاق. من علامات النفاق الاعتقادي ايضا المسرة بانخفاض دين الرسول، والحزن عند ارتفاع دين الرسول. يشوف السنة ظهرت والاخوة كثروا والدين انتشر والساقطات كانوا او طبنا و
الشباب رجعوا الى الله والمساجد امتلأت. نسأل الله يهدي شباب المسلمين. يوم يزعل اوس ويتضايق جدا. ايه ده؟ قدر.
هذا دليل على النفاق الاعتقاد. واذا رأى الصرب قد هزموا المسلمين يقول لك
اكلوا 50,000 من المسلمين. اغتصبوا 50,000 مسلمة. حملوا سووا.
وما يجي المسلمين ينتصروا مفيش اخبار.
الا ايه الحق؟
تجد هذا علامة من علامات النفاق الاعتقادي. اما النفاق العملي فحدث ولا حرج. يقول صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. علامة من علامات النفاق هذه 3. اذا حدث كذب، اللهم اعصم ألسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة. نعم لسانك، لو اتكلمت النهاردة عن اللسان مش هنخلص. هذا اللسان كم اوذي به مسلمون، كم اوذي به مسلمين، كم قطعت به ارحام، كم هدمت به بيوت، كم طعن به في شرفاء، كم وكم وكم. هذا اللسان، اللهم انا نعوذ بك من شر ألسنتنا. اللسان يقول النبي محمد صلى الله عليه وعليه الصلاة والسلام، ان العبد ليقول الكلمة من رضوان الله ليلقي لها بالا يرفع الله بها في الجنة درجات، وان العبد ليقول الكلمة من سخط الله ليلقي لها بالا يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب، ابعد مما بين المشرق والمغرب. وفي رواية يهوي بها في النار 40 قريبا. يهوي بها في النار كلمة، المهم انها كلمة ايه؟ لا يلقي لها بالا. كلمة يقولها عادي جدا، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال ان كنا لنسمع الكلمة من الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعده بها منافقا. كنا نسمع من واحد كلمة نقول له ايه خلاص منافق، واني لاسمعها من احدكم في المجلس الواحد 10 مرات. هذا الكلام. ورسول الله يحذر معاذا فيقول الا ادلك على ملاك ذلك كله. يقول قلت يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وهذا الحديث أصل في فن الدعوة إلى الله. انظر الرجل يسأل سؤال من وجهة نظره أنه سؤال عادي جدا، عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار مطلب كل مسلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشجعه، كما نقول بقى نحن في التربية عملية إثارة تشويق إثارة، فيقول لهم لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن حاجة عظيمة جدا. وبعدين قبل ما يتخض ويخاف يقول له وإنه حاجة سهلة ليسير على من يسره الله عليه. صلى الله على النبي محمد الذي علم المتعلمين ورب المربين صلى الله عليه وسلم، وانه ليسير على من يسره الله عليه. ثم يصلح له صلى الله عليه وسلم فيقول الا ادلك على راس الامر وعموده وذروه سنامه. يقول الا ادلك على ملاك ذلك كله. بلى يا رسول الله. يقول امسك عليك هذا، ويمسك رسول الله بلسان نفسه. فيقول معاذ يا رسول الله أو مؤاخذون نحن
بما نتكلم واحنا هنتحاسب على الكلام، او مؤاخذون نحن بما نتكلم؟ فقال: سكرتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار، على مناخرهم في النار، على وجوههم في النار، الا حصائد السنتهم. إن من حصاد اللسان، إن من حصاد اللسان فعلا حصاد مر ما أمر. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي، أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. من أخص صفات المنافقين أنهم أصحاب لسان حجر. قال تعالى: وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وقال تعالى: ومن الناس، وكلما رأيت في القرآن ومن الناس أو منهم، تعلم أن هذه صفة في المنافقين. هكذا قال عبد الله بن عمر، لا زال القرآن ينزل: ومنهم ومنهم ومنهم، حتى ظننا أنه سيسميهم بأسمائهم. ومنهم، قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألست الخصام. ناس بتوع كلام، معذرة أو أنطى. يقول الله: ولا تعرفنهم في لحن القول. ولا تعرفنهم في لحن القول. من بتوع الألحان دول. يقول الله عز وجل عن المنافقين: اسمع، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون. دول الجماعة، فكلام ده يقول لك احنا بدون إصلاح، ده ربنا اللي بيقول كده مش أنا. الإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، اللي انتوا بتعملوه ده فساد، لا تفسدوا في الأرض، قالوا احنا ده احنا مصلحين. عشان كده ربنا بيقول في المنافقين ايه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نحن عايزين نوثق الأوضاع. توفيقا، هذه هي أدواؤهم، هذه هي صفاتهم، وكما أمرك ربك هم العدو فاحذرهم. احذر الذين تم الله، هذا ذأبهم، كثرة الكلام وقلة العمل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ، والحديث حسن صحيح ان شاء الله، وإلا فهو صحيح موقوفا على الحسن لمرسيله. قال: اللهم إنا نعوذ بك من كل منافق عليم اللسان. منافق عليم اللسان. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم وهو صحيح في صحيح الجامع: يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم. يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم. لا تتتبعوا عورات المسلمين. لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. انتبه إلى لسانك، إلى لسانك. وسبق أن قلت قبل ذلك أن علاج ضبط اللسان في نقاط خمسة. ضبط اللسان في نقاط خمسة. أعيد على وعد أن تعملوا. أولا لضبط اللسان أن تؤمن بالله واليوم الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. إذا آمنت بالله أنه سميع، سميع يسمعك سبحانه وتعالى. إذا آمنت أن الله سميع يسمعك فإنك تستحي من الله أن يسمع أكثر كلامك لغو وأذر. استحي ممن يسمعه، أو تخاف أن يسمع منك كذبا أو فسقا. يا من تكثر الكلام آمن بالله، آمن بالله حتى تمتنع من هذا الكلام الزائد الكثير. نسأل الله أن يعافينا من كثرة الكلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. من يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي يؤمن باليوم الآخر يعلم أن كل ما يتكلم به سيكتب، يكتب. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مكتوب، والكلام إما حسن أو إما سيء. قيل للإمام أحمد في مرض موته أن الحفظة يكتبون الأنين. الأنين اللي هو التوجع، اللي هو مريض يقول قالوا الملائكة بتكتب دي. فسكت وامتنع عن الأنين حتى لا تكتب الملائكة. أنت ستجد كل كلامك يوم القيامة موجود في صحائف. تعال تلاقي ليك 20-30 سجل ثلاث ارباعهم كلام فارغ. ان كنت تؤمن باليوم الاخر خفف الحمل فان العقبة كؤود. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. من سكت نجا. اللهم ارزقنا النجاة يا رب. ولما سئل صلى الله عليه وسلم من نجا قال: امسك عليك لسانك. هذان سببان لضبط اللسان، ان تؤمن بالله انه يسمعك فتستحي ان يسمع منك الهزر واللغو، وتخاف ان يسمع منك الحرام فيقصد بك الارض. ان تؤمن باليوم الاخر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تؤمن باليوم الآخر تبطل كلام. ثالثا المجاهدة، الرياضة والمجاهدة. تجاهد لسانك. أظن أني قلت لكم قبل ذلك أنا عايز الأسبوع ده نسميه أسبوع ضبط اللسان. من السبت ده للسبت الجاي تجيب قطعة بلاستر وتلزقها على فمك وتكتب عليها مغلق للتحسينات. نعم لتحسين اللسان لا مانع في الصيانة.
تسكت. دخل عمر بن الخطاب على ابي بكر الصديق وهو يمسك بلسان نفسه.
ابو بكر
ماسك ايه؟ ماسك لسانه. عملتها مرة حياتك؟ مسكت لسانك بايدك كده
يمسك لسانك؟
فقال عمر نهي يعني اسكت انتهي. نهي خليفة رسول الله. فقال ابو بكر هذا الذي اوردني الموارد. ده مين؟ ابو بكر الصديق
مؤمن امه محمد رضي الله عنه وارضاه الذي صدق وسماه الله في القران ورضي عنه.
قال والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به هو ابو بكر الذي سمي الصديق. هذا احد الاقوال في التفسير. ابو بكر يقول هذا الذي اوردني الموارد. انت ما تمسك لسانك تقول لا اوردني الموارد يعني وداني بزاهيه مثلا ده معناها كده. وكان عبد الله بن مسعود يمسك بلسان نفسه يوم عرفه ويقول يا لسان انطق بخير تغنم او اسكت عن شر تسلم والا فسوف تندم والا فسوف تندم. يقول انا خدمت رسول الله 10 سنين ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم فما قال لي اف قط. يا شوف اللسان
لسان ما قالش اف
ما قالش كلمه اف. شوف لسان النبي صلى الله عليه وسلم
ما قالش اف.
وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته
ولا لشيء تركته لما تركته وإن عتب علي بعض أزواجه في شيء
قال دعوه لو قدر لكان. ما تصلي عليه.
اتعلم الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر
ما قالوش أف ولا حاجة عملها ما يقولوش عملت كده ليه
ولا حاجة سبب ما يقولوش تركت دي ليه.
ولو عملت حاجة ما عمل او ما عملت حاجة ازواج النبي عاتبوه ليه انا استعمل كده. يقول لهم دعوه لو قدر لكان. لو ربنا كتب انه يعمل كان عمل. لو ربنا كتب انه ما يعمل كما عمل. خلاص بتجادل في ايه
انتهت.
ما اطيره من لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكن على هديه. دي نمرة 3 المجاهدة والرياضة
ترويض اللسان على الضم. 4
شغل اللسان بالذكر وتلاوة القرآن لأن لسانك يعمل فإن لم تشغله بالحق
شغلك بالباطل ولا بد. اشغله بالحق.
يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله غرست له
نخلة في الجنة ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
شوفوا انت قاعد دلوقتي في 5 دقايق تقول لا اله الا الله كم مرة. انا عايزك تقعد مرة كده. كنا زمان اتكلمنا عن هواية جمع الحسنات. اللهم زد في حسناتنا يا رب.
تقعد مرة كده في البيت
وتيجي زوجتك تكلمك بالله معلش لو سمحتي. ايه تقول معلش اصلا بزرع مش فاضي. اما الخامسة لضبط اللسان وكفه عن الحرام فهي ان تعاقب نفسك اذا رأيت فيه زللا. تعاقب كما ذكرت لكم قبل ذلك قصة هذا الرجل من السلف عبد الله بن وهب القاضي المصري انه قال رأيت نفسي تغتاب
فنويت كلما اغتبت انسانا ان اصوم يوما
فكنت اغتاب واصوم. قلت نفسي بتميل للغيبه
فقلت كل ما اغتاب انسان اصوم يوم
فبرضه ما بطلت عمال اغتاب
وصوم.
فنويت كلما اغتبت انسانا ان اتصدق بدرهم فغلبني حب الدراهم فتركت الغيبه.
ادب تربية تربي نفسك تقول
اذا خصوصا السادة الموظفين، إذا نافقت اليوم نفاقا أصوم يوما. لقيت نفسك برضو عمال تنافق وتصوم، لا، يبقى أنا أنافق مرة صدق بعشرة جنيه، عمال برضو تنافق وتدفع العشرات، مفيش فايدة. نفسك أمارة بالصوم تعمل إيه؟ تقول خلاص أنافق مرة أمتنع عن أكل اللحم شهرا، الأكل أنت تحبها مثلا، أو أمتنع عن إتيان زوجتي شهرا، أو إلى آخره. عقوب تأكيد، رجعي للنفس، توبيخ لها، أخذها بالعزائم لكي تتوق النفس إلى الجنة. فإذا تاقت نفسك إلى الجنة تركت الدنيا وما فيها. هذه الأولى فقط من صفات المنافقين، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. يقول العلماء أنه ليس كل من أخلف الوعد فهو منافق، وإنما المقصود من نوى أن يخلف حال إعطاء الوعد، هو ده المنافق. عشان ما يجيش أخوك وعدك وأخلف معاك والمنافق، لا، المقصود إيه؟ إنك أنت لما وعدك وهو بيقول لك حاضر إن شاء الله هجيلك يوم السبت، وهو ناوي وهو بيقول جاي يوم السبت، ناوي انه ما يجيش، هذا منافق. هديه وعد وما يجيش، منافق. واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، خيانه الامانه. وللاسف كثرت خيانه الامانه في هذه الايام، ودعونا نتوسع في الكلام على خيانه الامانه في اللقاء القادم، فنكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. وننظر في هذه الاسئله نظرة سؤال.